إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى. لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مغنى كربلاء، تبكي العيون من آل أحمد مثله، لن يفقد أي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين عليهما السلام: أيما مؤمن أوذي فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خدي من مضاضة ما أوذي فينا. صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار. صلى على محمد وآل محمد. نبدأ بالمسألة الفقهية، وكلامنا حول الفعل الذي لا يمحو صورة الصلاة، الفعل القليل. فهناك من الأفعال ما تكون من الصلاة كالسجود والركوع والقيام، هناك أفعال ما هي ليست من الصلاة، وهي على قسمين: ما هي لصورة الصلاة تبطل الصلاة كالاستدبار بعد استقبال القبلة مثلا، هذه ما هي لصورة الصلاة. وهناك أفعال قليلة لا تمحو صورة الصلاة، أفعال قليلة لا تضر بالصلاة، مثلا كالإشارة بالإصبع وباليد مثلا. ومما ورد أيضا النص عليه كقتل الحية والعقرب، إذا مر بالمصلي، إذا مر العقرب أو مرت الحية قتله لا يضر بصلاته. وأيضا ورد بالنسبة إلى الطفل حمله، بالنسبة إلى حمل الطفل كذلك لا يضر بالصلاة، وضعه ورفعه لا يضر بالصلاة، وحتى إرضاع الطفل كذلك للمرضع لا يضر بصلاتها، وعد الركعات بالحصى إلى آخر هذه الأمثلة. هذه الأفعال القليلة أو التي نص الشارع المقدس على أنها لا تضر بالصلاة، هذه الأفعال لا تضر بالصلاة عمدا أيضا، ليس فقط في حالة السهو وفي الضرورة، بل حتى لو كان عمدا. هذا بالنسبة إلى المسألة الفقهية. عقاب عمل من الأعمال ورد أنه من ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهم الله يوم القيامة بمسامير من النار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس ثم يؤمر به إلى النار. هذا عقاب عمل من أعمال. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نريد أن نتكلم في مواضيع تاريخية. هذه الليلة نريد أن نبدأ الكلام عن قضية مرتبطة بالفترة ما بين 23 إلى 33 هجرية، يعني في العقد الثالث أو الرابع، في زمن الخليفة الثالث. قبل ذلك، مقدمة الكلام عن هذه القضية أنه تسمع كثيرا، ربما تقرأ، أن الشيعة لديهم وهم الظلم أو عندهم حالة نفسية، يعبر عنها البعض حالة نفسية أنهم يحسوا دائما أنهم مظلومين. ليش؟ هو يقول يحلل من نفسه، يقول لأن شوف السبب في ذلك انهم دائما في بكاء على الحسين، وانهم دائما في حزن ونصب للمآتم. طبعا احنا نقول له هذا الدليل وهذا العلة اللي ذكرتها مو صحيح، انه كل من يبكي فهو منكسر او انه سوف ينكسر، ربما يبكي ويصير شجاع ببكائه. فالبكاء والحزن ليس بالضرورة يكون ناشئا عن احساس بالظلم او انه سيولد ذلك، هذا بالتنزل. وبغير تنزل احنا نقول له ان الظلم الشيعة هذا واقع كطائفة، ما نتكلم كأفراد او كمجموعات. ربما يكون شيعي في بلدين من البلاد ها في وضع معين مو مظلوم قابل لهذا، لكن كطائفة منذ ان تميز الشيعة عن غيرهم او بالاحرى تميز عنهم غيرهم منذ ذلك الوقت والشيعة مظلومون كطائفة مظلومة. احنا ناخذ لك شاهد مفصل وهم بعد من كتب التاريخ التي موجودة بين يدي المسلمين اكثر ما نرويه عن البلاذري. زين، قضية حصلت في هذه الفترة المذكورة في خلافة الثالث، وهي نفي، قضية نفي شيعة الكوفة إلى الشام. ما هو السبب ومن هم المنفيون ولما وصلوا إلى الشام ما الذي صار؟ هذه أسئلة ثلاثة نجيب عنها هذه الليلة، وفي الليلة القادمة نفصل لقاءاتهم بمعاوية واحتجاجاتهم عليه ونفيهم الثاني إلى حمص. هذا يكون في الليلة القادمة. بالنسبة إلى السبب المباشر لعملية النفي ذكروها فقالوا لما عزل الوليد ابن عقبة صاحب الثمان ركعات يصلي صلاة الفجر ثمان ركعات ثم قال أزيدكم، هو هذا الخمار. الوليد بن عقبة عزله، جابوا مكان منه سعيد بن العاص أخو عمرو بن العاص، فقال له قبل لا توصل أنت من توصل لابد أن تجالس أهل الكوفة وأشرفهم وشيعة أهل الكوفة، خليك قريب منهم شوف أفكارهم يمكن عندهم شيء يخططوا عليه يمكن. وصل صار يقعد أهل الكوفة ويا أشراف أهل الكوفة ويا شيعة الكوفة. منو كان يقعد ويا مالك الأشتر؟ كميل بن زياد، جندب بن زهير الأزدي، عمرو بن الحمق الخزاعي، عدي بن حاتم الطائي، صعصع بن صوحان، زيد بن صوحان، هذين معروفين أنهم من أهل التشيع. يوم الأيام في عصرية من العصريات قاعدين ويا عمرو، عفوا ويا أخو عمرو بن العاص، سعيد بن العاص الوالي الجديد. فكان الكلام يدور حول موضوع زراعي، وين أفضل المناطق الجبلية لو المناطق السواد له البراري الرملية. فكانوا يقولوا يعني اللي موجود في الرمل عند أهل السواد الموجود عندهم موجود في الجبل، الموجود في عند أهل الجبل موجود عندهم من زروع، وفي فوق ذلك نخل عندهم وفي الجبل لا ينبت ولا يزرع النخل. فقام صاحب الشرطة ابن خنيس فقال وددت لو أن السواد للأمير وأن لكم أفضل منه. فقام له مالك الأشتر قال له تمنى للأمير أفضل من ولا تتمنى له أموالنا. فقال له: وما يضرك أن يزوي الذي بين عينيك، يروح من إيدك يعني، ولو رامه الأمير لكان له. قال له مالك: والله لو رامه ما قدر عليه. فغضب ابن العاص سعيد، قال: إن السواد بستان لقريش وبني أمية، هذا كله بساتين لينا احنا. فقام له مالك قال: أتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله به علينا بستان لك ولقومك؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعا يتصعصأ منه. ثم قام وأمسك بتلابيب بن خنيز ووطئوه وجروه من رجله. فكتب ابن العاص سعيد إلى الخليفة الثالث، قال له: إني لست أملك من أمر الكوفة مع هؤلاء الذين يدعون القراء وهم السفهاء شيئا، الأمور كلها مو بيدي. فأرسل إليه أن سيرهم، سير مالكا وجماعته إلى الشام. وجاء كتاب خاص إلى مالك الأشتر من الخليفة: إني لأراك تضمر شيئا لو أظهرته لحل دمك. إيش درى عن اللي يضمر؟ مالك الأشتر بحيث لو يطلع مالك الأشتر من ناخله ويظهر ما يضمر لحل دمه، وما أظنك منتهيا حتى تصيبك قارعة، لا بقي لك بعدها. فإذا أتاك كتابي فسر إلى الشام، جهز نفس مالك. أرسل إلى سعيد بن العاص قال له: أخرج وأخرج من هو على رأيك. قضية مو قضية أرض وزراعة، أخرج وأخرج من هو على رأيك. جاوب مالك بحنكته، قال له: ما أظن أن أحدا من أهل الكوفة يرضى بأن تجعل أرضه بستانا لك ولقومك. أطلع أهل الكوفة كلهم وياي؟ قال: أخرج وأخرج من هو على رأيك. وجمعهم واحد واحد. من اللي طلعوا من الكوفة؟ منفيين، ساروا إلى الشام مطرودين من الكوفة. من بني النخع كثير منهم على رأسهم مالك الأشتر وكميل بن زياد، من بني همدان الحارث الهمداني، من بني عبد قيس من أهل منطقتنا القطيف اللي كانوا في العراق، صعصع بن صوحان وزيد بن صوحان وعمر بن الحمق الخزاعي من خزاعة، وبعد جندب بن زهير الأزدي ومالك بن كعب وكعب ابن عبده، وهؤلاء وأضرابهم كلهم طلعوهم إلى الشام. هذا هو السبب الذي نفي فيه أهل هذه الأسماء، وكلهم لو تدبرت وتمعنت في سيرتهم تجدهم من شيعة علي بن أبي طالب. هذا في القرن الثالث. اجوا إلى الشام، صاروا إلى كنيسة يقال لها كنيسة مريم، فأرسل إليهم معاوية إلى مجلس، جاءوا سلموا جلسوا. قال لهم: يا هؤلاء اتقوا الله، على إيش مسويين؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. القرآن يقول. فقام له كميل بن زياد النخعي رضي الله تعالى فقال له: يا معاوية، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فنحن أولئك الذين هداهم الله. طبعا بعبارات اليوم، وش قال معاوية؟ وش رد عليه كميل بن زياد؟ قال له ليش تحدث الفرقة ما تريد وحدة؟ ليش دائما تريد اختلاف بين المسلمين؟ شوف الدعوة من وين بدأت وين وصلت. ايش قال له زياد؟ قال له ابن زياد كميل ابن زياد النخعي قال له الاختلاف لوحده هذه مو معاذة، واحنا اهل هدى، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق، بس بتجرمنا وتلبسنا الاختلاف وهذول ما يريدون من المسلمين يتفقوا كذا. قال له كلا يا كميل، شوف الحيلة اللي رد بها، قال أولئك من أطاع الله ورسوله وولاة الأمر لم يدفنوا محاسنهم وأظهروا ولا أشاعوا سيئاتهم. يعني هذه الآية جماعتها اللي طاوع الله والرسول وولاة الأمر، وإحنا ولاة الأمر ها، وبعد أهل هذه من وين جابت؟ هذا تحريف التأويل، هذا هو تحريف التأويل. قال له اللي إذا شافوا شيء في ولي أمرهم يدفنوه من سيئات المفروض، وإذا حسنات يشيعوها. قال معاوية يقول له هذه أهل الآية. فقال له كميل لقد وفق عثمان بن عفان في مثلك بمثل هذا الكلام وهذه الخديعة، سهلت عليه الأمور الآن، ولهذا اتخذك لنا سجنا، يدري وين مودينا. ثم قام مالك وتكلم بكلام طويل فرد عليه معاوية، إلى أن قال معاوية له والله لأشدن وثاقك ولأطيلن سجنك. فقال له عمرو بن زرارة قال له إن لمالك بن الحارث عشيرة كثيرة لا يضام. وبعد إلى عشيرة شدها شديد على من خالفها ونبزها لخوفها. فقال له يا عم وأنت أيضا تحب أن تضرب عنقك ولا تترك حيا؟ ثم أمر سجنوهم، سجنت هذه الثلة في سجن معاوية وهذا في خلافة الثالث. يوم الأيام يزيد بن المكفكف واحد منهم قال لمعاوية يا معاوية إن الذي بعثنا إليك لم يكن عنده عجز أن يحبسنا في بلادنا، تجايب لنا ومنفيين وبعدين تحطنا في سجن، هم بعد لو يريدوا أنك تحبسنا كان حبسونا في بلادنا، فأحسن جوارنا ما جاورناك، فإنا عن قليل وسوف نفارقك. ثم وثب صعصع بن صوحة وقال يا معاوية إن مالك الأشتر وعمر بن زرارة لهما فضل في دينهما وحال حسن في عشيرتهما، فإني أرى لك أن تطلق سراحهما وهذا أجمل من الرأي. فأطلقهما وأطلق من معهما وهم ضمنهم، هذول كلموا ضمنهم. لما أطلقهم حضروا بين يديه فقال لهم كيف رأيتم عفوي يا أهل العراق؟ توم طلعنهم بمنهم على هذا الأمر، كيف رأيتم عفوي يا أهل العراق؟ فتكلم صعصع وقال إنا لا نرى لمخلوق طاعة في معصية الخالق. نقطع عليك الكلام من بدايته. فقال له قاتلك الله يا صعصع إن لك لسانا حديدا، أخرج أخرجك الله إلى النار ولعمري إنك لحديد. بعدك صغير أنت فاهم الأمور. أخرجهم وصار يراقبهم وجعل عليهم حراسا. ليلة الجاية بعض الاحتجاجات اللي تمت أثناء السجن، ثم تعرض إلى نفيهم الثاني. معاوية ما تحملهم ورسلهم إلى حمص، إلى ابن خالد الوليد، ابن خالد بن الوليد، ونشوف هناك بعد ايش صار. شاهدنا أن إحساس الطائفة بالظلم مو وليد لحظة، هذا من قبل قتل الحسين صلى الله عليه. هذه الظلامات موجودة في التاريخ. ثم أنهم ماذا قالوا لمثل صعصع؟ إنك لحدث، إنك لحدث، يعني بعدك صغير. وهل الشجاعة تعرف سنا؟ وحدة اللسان لا تعرف سنا. فلهؤلاء الأحداث الذين تسميهم أحداث مواقف تهز الرجال، إن تنكروني فأنا شبل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزور. هذا الغلام انفجع الحسين بصرخته، فلما سمع صرخة القاسم أقبل كالصقر المنقار وضرب قاتله ضربة على يده فأطنها. يقول حميد بن مسلم: ثارت غبره، من كشفت تلك الغبر إلا والحسين قائم على رأس الغلام والغلام يفحص برجله. يقول حميد بن مسلم: رأيت الحسين قد وضع خده على خد القاسم وصدره على صدره. يا ابن شي يقول يا عز على عمي أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم قل ناصر وكثر واجر. يقول حميد بن مسلم: رأيت رجلي القاسم تخطان في الأرض، قلت عجب، أطول في القاسم أم قصر في الحسين؟ يقول: حققت النظر وإذا بظهر الحسين قد انحنى على الشباب وشبابا. وجاب ومدد ما بين خود قعد عدهم عن النسوة صاته، اجت رملة تصيح الله تقل انا اللي ربيت ويامك اعدها يوم عزم يوم قلبي وياك كل خطوة من تقعد ومن تقوم تقل زهور سنينك سقيها وقول بيوم تتفتح وزفك يا بعد عيني وقول بزفتك أفرح اتقل لي يا ابني يا ابني وما ظنيت يا جسام اشوف وردك مجرح مجرح ما يعيوني روح الماي بيك دموع. هاي أمنية كل أم شباب تقول لك كانت أمنية عندي أشوف أولادك قبالي كل شي توقعت بس هاي ما مريت على بالي أشوف أنا من جسم راسك ودمك يجري الى المسموم تقل راح الحسن وبطولك شفت الحسن يتجسد شنت تسال ويا جسام بعد ما راح ابو محمد يا جاسم يراويني اشواقهم تقلى من تغيب عن عيني اظل انتظر من ترجع. هاي كل ام تقلى من تغيب عن عيني كنت انتظر من ترجع عيني بدون ما اشوفك ما ترضى بعد ترجع يا ابني اليوم اللي رديت لكن جسمك مبضع يومك يا ابني فاجئني يا جاسم عشاني عساني عساني لا عشت لليوم هذا طلب يا قاسم باكر لو مشي ضعني تقدر يا ابني تتحمل وتنسى يا ابني جروحك وتركبني بمحمل مو بس انا يا جاسم كل العائلة تسأل من اللي باريها مشينا القوم تقل أدري يا ابني ما ترضى على أمك تمشي مزمية أدري يا ابني ما ترضى على أمك تمشي مزمية لكن من بعد زينب ما يعز خدري علي بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر